مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين إلى حلقة جديدة وقصة جديدة من بودكاست أو برنامج قصص الناس. سحر الماشطة معكم من ستوكهولم. قصة اليوم هي قصة أبو عمار. قصة أبو عمار. قد يكون من الجميل والغريب بنفس الوقت أن المرء يكتب قصته بعد نزوله من قطار الحياة ورحيله عنها، تلك الحياة التي هي بالضبط كقطار يندفع هادرا على الطاقة الشمسية دون كلل أو ملل. عجلاته تدور وتدور كشمسنا التي تشرق وتغرب على عالمنا الصغير كل يوم، أيضا دون كلل أو ملل. صعدت في هذا القطار حين توقف في محطة سوق الشيوخ في الناصرية عام 1937، وابتدأت رحلتي مع الحياة وجولات القطار الهائل والعظيم والذي لا يتعب ولا يعطب. قبل أن أبدأ بسرد قصتي، فأنا أب فخور لستة أبناء، بنتين وأربعة أولاد، وهم فلذات كبدي وغذائي الروحي. أهلنا يقولون عادة على الأطفال هم الروح والرية وكل الناس عارية. طبعا شنو أصلا معنى ومغزى الحياة بدون هذول الأحباب؟ أنا أيضا جد لثمانية أحفاد غدوا منبع سعادة لا تصفها أي كلمات أبدا. هالنوب صاروا الأحفاد هم الروح والرية. إيه، خلينا نرجع لمحطة سوق الشيوخ بالناصرية. أنا واحد من تسعة أبناء ورقمي التسلسلي بينهم هو سبعة. كنت أحب المدرسة منذ صغري. في الأول الابتدائي كانت مدرستي في الجهة الثانية من نهر الفرات الجميل، وكنا طبعا دائما نسبح بالنهر. للوصول إلى المدرسة كان هناك جسر وكذلك زوارق صغيرة. خلي أسولف لكم كم سالفة من وقت الابتدائية. أتذكر فد يوم كنت بالطريق داروح للمدرسة والدنيا برد زمهرير. وصلت للجسر وشفت صديقي حايف، سلم علي وقال لي ترى استاذ ورد عنبر قال أخذوا عطلة 40 يوم. داعيكم ما كذب خبر، خليت ورجعت للبيت. من خلصت هاي 40 يوم رجعت للمدرسة. المدير سألني هاي وين كنت هاي الفترة كلها؟ شنو قابل المدرسة خانج غان تروح وتجي بكيفك؟ جاوبت ببراءة وبساطة طفل صغير، كنت بالبيت لأن أستاذ ورد عنبر قال ابقوا بالبيت 40 يوم. بس ما قلت لأنه صديقي حايف هو اللي قال لي، وإنما اختصرتها للجملة. وكان كل بسطة محترمة بالمسطرة من المدير. فتسالفة لخ من وقت الابتدائية هي أنه أني كنت دائما أساعد النسوان بكتابة وقراءة رسائل من أولادهن أو أزواجهن اللي يشتغلون في محافظات أخرى. كنت أني صغيروني بالثاني والثالث ابتدائي، ويجن خطية الأمهات علي، يما عيني فاضل ما تكتب لي رسالة لأبو جهالي فدوة لقلبك ويخليك لأمك وأبوك. وكنت أفرح وأفتخر وأحس نفسي لبالك صرت عرض حاجي مال سوق الشيوخ وأني بعدني طفل صغير. النسوان خطية كانني فرحا من أساعدهن وينطني نبوق له حامض حلو. راح أسولف لكم فتسالفة لخ من زمن الحرب العالمية الثانية. الناصرية كانت مثل غيرها تعاني وتعيش زمن قحط وأزمات بكل شيء. الناس كانت قبل الحرب متعودة تاكل خبز حنطة وتحبه، والأمهات يومية يشجرن التنور ويخبزن، وقسم يشترون من الأفران أو من الخبازات. قاموا الناس هالمرة يأكلون ذرة وشعير بدل الحنطة. أنا كنت هستوني بادي بصف الرابع الابتدائي، فديوم إجا المحامي طالب بدر وانطاني ورقة أو بالأحرى عريضة للمطالبة بالحنطة. أنا أخذت العريضة وافتريت على كل البيوت، أدق الباب وتفتح لي على الأغلب أم البيت، أسلم عليها وأقولها خالة تريدين حنطة حتى أطفالك ما يموتون جوع؟ تجاوبني إيه يمة فدوى العينك وين هالحنطة؟ نريد شلون ما نريد؟ أقولها خالة وقع العد على العريضة. وبقيت أفتر على البيوت وأدق البيبان وأجمع تواقيع، ورجعت للبيت فرحان وراويتهم الورقة وقلت لهم وفخر شوفوا شوفوا كلهم وقعوا على العريضة. الحرب خلت الناس كلها تحس بالفقر والجوع. أذكر فد مرة احتجي الدفتر للمدرسة، أمي خطية الله يرحمها شالت شوية من فلوس المسواق واشترت لي دفتر. من وصلت للبيت شافتها واقع من الجلة. أنا سولفت للمعلم ثاني يوم فانقهر علي وانطاني دفتر وظلت كلش معتز بي. أحد الأيام سنة 1948 حين كنت في الصف الرابع الابتدائي، عدت للبيت وأنا فرحان وسعيد وبيدي شهادة نصف السنة. وجدت بيتنا مليئا بالناس وأخبروني بأن أمي قد توفت وهي ما تزال شابة. كانت مصابة بذات الرئة لفترة طويلة، جاءها الأجل ورحلت عنا حين ترجلت من قطار الحياة في محطة سوق الشيوخ وهي تقف أمام التنور وتخبز. بعدها انتقلنا إلى المدحتية، بقينا وحدنا مع أبي الذي كان يعمل صائغ وتاجر متنقل سوية مع أخي الأكبر، حيث كانا يسافران ويتنقلان بين المدن. ارتأت العائلة حلاً وهو تزويج أخي الكبير كي تبقى زوجته معنا خلال سفراتهم وتدير بالها علينا مثل ما نقول، وهذا ما صار فعلاً. في مرحلة المتوسطة بالمدحتية تعرفت على عائلة مفيد الجزائري، وكان والده يملك مكتبة ضخمة عامرة بالكتب والصحف والمجلات، وهذا ما أسعدني للغاية وأنا ما أزال طفلاً، حيث صرت أستعير الكتب منهم لقراءتها. كنت من المتفوقين في المدرسة، وكان أبو مفيد يقول لي ابني فاضل تعال هنا لبيتنا ادرس ويا مفيد حتى يتعلم منك. الفضل في تنمية حبي للكتب والقراءة والذي لازمني طيلة حياتي يعود لأبو مفيد الله يرحمه. في مرحلة المتوسطة أصدرنا أنا وصديقي باسم جريدة أخبار الساعة، وكنا نفتر سوية ونبيعها وإحنا فرحانين ومفتخرين بشغلنا. بعد المتوسطة على أساس أسجل في إعدادية ببغداد، فأخذنا القطار لهناك أنا وأخوي الكبير أبو ميثاق. بالطريق صارت عركة بالقطار، فأني ركضت ورحت المكان العركة أريد أشوف شنو القصة. أخويا قال لي إذا أنت بعدك بالقطار ومن هالسحة تروحك بكل شيء وتريد تشوفه بعيونك وما تفوتك لا شاردة ولا واردة، ما تقول لي شلون لعد إذا تروح لبغداد، فأحسن لك تنساها الإعدادية ببغداد. وراها داومت بإعدادية الحلة، عشت سنة في بيت عبد الرزاق عبد الواحد وسنة في الفندق، وكنت كل نهاية أسبوع أروح لأهلي. خلي أسولف لكم على فد شغلة طريفة من هالوقت. بوحدة من زياراتي لأهلي كان شهر عاشور، وأنا كتبت فد ردة قاموا أصدقائي كلهم يغنوها ويلطمون عليها، وطبعا مضمونها هو حكي على الحكومة.
يا حسين خبرك هالحكم ظالمنا، يا حسين خبرك هالحكم ظلمنا، أمراضنا أنواع أطفالنا جياع، يحكمنا إقطاع زينب تنادي بكربلاء يا أهلي المروة، زينب تنادي بكربلاء يا أهلي المروة.
والكل تغني وتلطم وياي، وكان يجون الأمن ويلزموهم كلهم اعترفوا ما اعترفوا، تعالوا قولوا من اللي كتب هاي اللطمية. ما حد يحكي. بالأخير اجوا علي وقالوا لي انت باعتبارك مو مسلم وجماعته كلهم مسلمين، بلكي تعرفن منو كاتب هاللطمية. سويت نفسي صم بكم لا يفهمون، وعلى أساس كل شي ما أعرف، وقلت لهم أني شو مدريني وش معرفني بهالسوالف، مو أنتوا تدرون أنا مو مسلم. وخلال هذه الفترة تطورت ونضجت مفاهيمي الثقافية والسياسية، حصلت على معدل 87 في البكالوريا، وكان بإمكاني دخول كلية الطب أو الهندسة، ولكن لم يكن لهاتين الكليتين أقسام داخلية، فدخلت كلية التربية التي كانت تسمى بمدرسة إعداد المعلمين العالية، وذلك كان في سنة 1955. داومت في قسم الرياضيات يوم واحد وانهزمت من وراء المدرس، لأنه ما حسيت أكو أي انجذاب بيناتنا كمدرس وطالب. حولت القسم البيولوجي ووقعت في غرام هذا الاختصاص وقمت أموت عليه. كان أصدقائي وزملائي دائما يلتجئون لي حين تستعصي عليهم بعض أمور الأحياء. كنت مسؤول النشاطات الطلابية الترفيهية كالسفرات والمسرح وتنظيم سفرات لمكانات عديدة في العراق. في الصف الثاني كلية حصلنا أنا وطالب من البصرة على مرتبة الشرف، وكل من يحصل عليها يرسل في بعثة للخارج بعد التخرج، ولكنني تركت مرتبة الشرف بسبب النشاطات الطلابية. ضحيت بمستقبلي في سبيل النشاطات اليسارية والتقدمية التي أصبحت محوراً مهماً في حياتي. في صف الرابع بالكلية حدد لي موعد لإجراء عملية جراحية لإزالة حصى من إحدى الكليتين. لكم أن تتصوروا أن موعد العملية صادف يوم 14 تموز 1958. كنا أنا وأخي أبو ميثاق في الفندق ببغداد، وعلى أساس الصبح نروح للمستشفى، وكان سمعنا بالمظاهرات وبعد يا عملية ويا حصوة والشعب طالع مظاهرة. عفت الفندق وانضميت للمتظاهرين، وهذا أخر موعد العملية سنة كاملة وأدى إلى تلف الكلية كليا. بعد 3 عقود من الزمان عملت لي ابنتي الطبيبة سهى فحوصات كاملة وأخبرتني بأن كليتي متوقفة عن العمل نهائيا. قلت لها أي بابا مو أني اضطريت أروح للمظاهرة. صفنت بوجهي وقالت لي بابا هاي جدا تحكي، شنو القصة يا مظاهرة؟ دا أقول لك كليتك صار لها قرن ما تشتغل، والحصوة صايرة بقد النواية مال الخوخة. جاوبتها إيه بنتي، مو قلت لك رحت للمظاهرة سنة 1958 يوم العملية مال كلة وهاي النتيجة. والله يا بابا أنت وسوالفك، أكو واحد يعوف العملية ويطلع مظاهرة؟ جاوبتها وأني أدق على صدري فخر، إيه طبعا أكو أني، هاي ثورة 14 تموز بنتي، بس مو زين كليتي الثانية سليمة وتشتغل. شفتي بنتي، الله خلالي الكلية الثانية تشتغل فيت ومية على مية. أنت تشاء وأنا أشاء، والله يفعل ما يشاء. تخرجت من الكلية عام 1959 وكنت من الأوائل. قدمت على الوظيفة في بغداد والحلة، ولكن موقع عملي الأول صار في مسقط رأسي سوق الشيوخ، ودرست فيها 4 أشهر. وصلنا كتاب رسمي يقول ممنوع تعليق أي صورة بالمدرسة غير صورة الزعيم. كتبت البيان باعتباري مدرس. بعد 2 يوم تم القبض علي بتهمة أن أحد الطلبة الذي كان أعمى ادعى التالي: أستاذ فاضل قال لازم تنشال صورة الزعيم وتتعلق صورة لينين. صار بها توقيف ومحكمة من وراء هاي القصة الملفقة، وهذا الطالب شهد حتى بالمحكمة وكرر أقوال الكاذبة. تم نقلي للشطرة وعملت فيها 3 سنوات، ارتحت فيها وصار عندي أصدقاء عمر من ناسها الطيبين. في يوم من الأيام في سنة 1962 لمحت امرأة جميلة تنزل من الباص في سوق الشيوخ، وكان عمري وقتها 23 سنة. خطفني جمالها لأنها كانت تشبه الممثلة شادية، وتعرفون فد شغلة، أنا كنت أحب شادية وأكتب لها رسائل، وفد مرة دزت لي صورتها وعليها توقيعها. أهلي كانت نيتهم أن يخطبوا لي ابنة خالي، ولكن نيتي صفت على هذه المرأة الجميلة حسيبة. ذهب والدي وأخي لخطبتها، سألوا أهلها إيش قد تريدون؟ وأفحمتهم العروس بنفسها بجواب لاذع وذكي: أنتوا جايين تريدون موافقة على خطبة لو تشترون بقرة. عاد والدي وأخي بخفي حنين وقالوا لي: هاي المرية اللي تريدها ترى ما تقبل وأصلا ما تتعاشر. بعد شهر زرتهم بنفسي مع إحدى قريباتنا المدعوة بأم بشير كي أطلب يدها مرة ثانية. هذه القريبة لسانها عسل مثل ما نقول، وأقنعت حسيبة وأخبرتها بأن عددا من صديقاتها المعلمات كنا مخطوبات لأصدقائي. ما أطولها عليكم، بعد شهرين من الخطبة تزوجنا يوم 30 أيلول 1962 وسكننا في الحلة في منطقة حي الماشطة، وهناك صار عندنا أصدقاء عمر كثيرون، منهم جبار أبو كفاح وأم كفاح الله يرحمهم. أبناؤنا ما يزالون على تواصل مع أبنائهم إلى هذا اليوم. بقيت على حبي ووفائي لزوجتي الحبيبة وأم أطفالي طول حياتي، وكنت أحب أن أدللها وأساعدها. زوجتي أم عمار تقول: فاضل طول عمره دللني مثل الأم اللي تدلل أطفالها، كنا قلب على قلب وأبد ما افترقنا. كان الأصدقاء والأقرباء يقولون إحنا هم نريد نصير مثلكم. المهم أصبحنا والدين لستة أبناء أحباء لقلوبنا، وهم ولدوا في محافظات ومحطات مختلفة في العراق. خلال الفترة التي عشناها في الحلة رزقنا بابنتينا وفاء وسهى، رغم أن سهى ولدت في مستشفى الفردوس ببغداد. الناس كانت دائما تروح وتجي لبغداد مثلا للعلاج أو العمل. بعد انقلاب 8 شباط الأسود سنة 1963 جاء الأمن للمدرسة بالمحاويل وأخذوني من الصف إلى التوقيف، حيث قضيت في سجن الحلة 4 أشهر. طلابي كانوا يحبونني وحزنوا جدا لما أصابني. كانت زوجتي وأمها وأخي أبو ميثاق يأتون لزيارتي كل أسبوع في السجن، وطبعا يجلبون معهم الأكل والملابس. الأمن لم يترك زوجتي في سلام خلال فترة سجني، كانوا يأتون للمدرسة حيث تعمل ويحققون معها دوما. إحدى المرات بعثوها إلى لجنة تحقيقية في ثكنة الناصرية، وكانت حامل بابنتنا البكر وفاء. حدثتني فيما بعد عن التعذيب النفسي الذي تعرضت له هناك، وعن المشاهد الدموية المرعبة للسجناء المساكين. مئات الوجوه المتورمة والعيون المزرقة من الضرب والتعذيب. الدماء كانت تملأ المكان، وكذلك صرخات الاستغاثة من وحشية الجلادين. عادت زوجتي لبيتنا في الحلة في نفس اليوم بعد توصيات ورشاوي بقطع ذهب ثقيلة لشخصية أمنية معروفة. المهم، فصلت من الوظيفة لمدة سنة وأربعة أشهر، وبعد رد تشرين أعادوني للوظيفة ولكن نقلوني إلى كركوك. بعد سنة تعبت من الوحدة، وعائلتي تعبت من الفراق والبعد، ولذلك التحقوا بي في كركوك. عشنا هناك 3 سنوات ورزقنا بابني عمار. بعدها عدنا إلى الحلة، وهناك كبرت عائلتي الحبيبة ورزقنا بأبنائنا بشار وأنمار. في سنة 1968 حصلت على إيفاد للسعودية، حيث عملت بالتدريس هناك لمدة سنة واحدة. وفي سنة 71 قررنا الانتقال إلى بغداد، وهناك ولد آخر العنقود نزار. في بغداد درست في إعدادية الرسالة والمنصور وثانوية العقيدة المسائية للبنات. عد التدريس كنت من المشرفين على وضع الأسئلة الوزارية لمادة الأحياء، وكذلك كنت مسؤولاً عن الأجوبة الرسمية لسنوات عديدة.